القول بأنه لما لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا ثم يعدل لله بشخصه صورة علمية عنده أو عند بعض المبادئ العالية ثم يوجد ثانيا على ما علم أو علم فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين بالصورة العلمية. كان كلامنا بأنه لا تكرر في الوجود، أو بعبارة ثانية إن إعادة المعلوم بعينه ممتنع. قلنا أنه هناك عدة براهين على استحالة تكرر الوجود أو إعادة المعدوم بعينه، وذكرنا بعض هذه البراهين، ومن جملة هذه البراهين التي أشرنا إليها هذا البرهان كان أن التكرر في الوجود مستلزم للجمع بين الوحدة والكثرة، أو الجمع بين الواحد والكثير، والجمع بين الواحد والكثير مآله ومرجعه إلى جمع بين النقيضين. وبناء على هذا قلنا أن وجود المثلين محال، سواء تخلل العدم بين المثلين أي العدم الزماني أو لم يتخلل، فإن وجود المثلين محال فضلا عن اجتماع المثلين أي بدون تخلل العدم الزماني بين وجودهما. فإذا كان وجود المثلين أي كتكرر الوجودين أو إعادة المعدوم بعينه محالة ومستحيلة، إذن اجتماع المثلين أيضا محال ومستحيل. بناء على هذا قلنا في قبال هذا الوجه أو في قبال هذا الاتجاه يوجد اتجاهان آخران. الاتجاه الأول هو أنه نقول الوحدة بين الوجودين وحدة حقيقية، ولكن البينونة والتمايز والتغاير بينهما وهمية، باعتبار أن الوجود الثاني مسبوق بعدم مسبوق بالوجود الأول، ولكن الوجود الأول ليس مسبوقا بعدم مسبوق بالوجود. وناقشنا عليكم السلام، وناقشنا هذا الاتجاه وبينا فساده، وأن التمايز والتباين بين الوجودين الوهمي ليس له دخل وتأثير في الوحدة العينية. إذن نرجع إلى الاستحالة، أن تكرر الوجود أو إعادة المعدوم بعينه محال. فالاتجاه الثاني لا يمكن به رفع الاستحالة وحل مشكلة الاستحالة. الاتجاه الثاني أو القول الآخر في المقام في قبال رأي المصنف هو عكس الاتجاه الأول، نجعل الوحدة بين الوجود الثاني وبين الوجود الأول وحدة وهمية واعتبارية، والتغاير والتمايز بين الوجودين تغايرا حقيقيا وتمايزا حقيقيا. حاصل هذا الوجه الثاني أنه نقول أن الوجود الثاني عين الوجود الأول، ولكن العينية عينية اعتبارية، وإلا لولا هذه العينية الاعتبارية في الواقع هناك وجودان ومتمايزان. كيف نصور هذه العينية الاعتبارية؟ نصورها في الباري تعالى، نقول الله تعالى ذاته المقدسة هو الفاعل الحقيقي، وهو الذي ينشأ ويصدر منها الوجود ويفاض على غيره من المعدومات ومن الممكنات. الله تعالى أوجد وخلق زيد يوم السبت، وعدم زيد يوم الأحد، وخلق زيد وأوجد زيد بنفس الوجود الذي كان في يوم السبت في يوم الاثنين، فإن الوجود الثاني نفس الوجود الأول ولكن بالاعتبار لا في الواقع، وجود الثاني غير الوجود الأول لا شك فيه، فإن الوجود الثاني وجود متباين عن الوجود الأول بلا ريب، إلا أن هناك وحدة بين الوجود الثاني وبين الوجود الأول. الوحدة ما هي؟ الصورة العلمية للوجودين. فإن الله تعالى كان يعلم بالأشياء قبل إيجادها، فكان علمه بوجود زيد مشتركا بين وجوده الأول وهو يوم السبت، وبين وجوده الثاني وهو يوم الاثنين. ولكون العلم والصورة العلمية عنده هي واحدة، نقول أن الوجود الثاني أين الوجود الأول، وإلا لولا الصورة العلمية الوجود الثاني يباين الوجود الأول. فهذا الاتجاه في مقابل الاتجاه السابق، في الاتجاه السابق جعلنا الوحدة بين الوجودين حقيقية، والتمايز نشأ من شيء خارج عن حقيقة الوجودين، وهو أن الوجود الثاني مسبوق بعدم مسبوق بالوجود بخلاف الوجود الأول. ولكن في هذا الاتجاه الثاني نعكس، نقول أن التمايز حقيقي بين الوجودين، الوجود الثاني والخلق الثاني لزيد في يوم الاثنين غير خلقه ووجوده في يوم السبت، إلا أن الوجود الثاني يكون عين الوجود الأول بشيء خارج عن حقيقة الوجود. ذاك الشيء الخارج عن حقيقة الوجود ماذا؟ الصورة العلمية التي محفوظة في ذات الباري تعالى. هنا يوجد قولان ونزاع بين صدر المتألهين وبين أفلاطون. أفلاطون يقول أن علم الله تعالى بالأشياء قبل إيجادها بعلم خارج عن ذاته. بس إن عبر عنا باللوح المحفوظ بالمبادئ العالية، إيش ما تعبر عبده، ليس كلامنا في الإصطلاح. يقول أن الله تعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها بعلم زائد على ذاته. صدر المتألهين يقول لا، أن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها كما يعلم بالأشياء بعد إيجادها بالعلم الذي في ذاته، والعلم الذي يساوق ذاته ويساوي ذاته لا بشيء زائد على ذاته. بناء على هذين القولين، يعني بناء على قول أفلاطون وبناء على قول صدر المتألهين، على كلا القولين نقول أن الوحدة المفروضة بين الوجود الثاني وبين الوجود الأول حسب الصورة العلمية. هذه الصورة العلمية نفرضها عند ذاته المقدسة كما يقول صدر المتألهين في بحث العلم، ويأتي بيانه إن شاء الله في مرحلة العلم والعالم والمعلوم. أو نقول أن الصورة العلمية هي مبادئ العالية لإيجاد الشيء، يعني اللوح المحفوظ مثلا الذي مفروض قبل إيجاد الشيء، والشيء له وجود علمي في اللوح المحفوظ كما يقول أفلاطون. على كلا التقديرين نقول أن تكرار الوجود ممكن بهذا البيان، أن الوجود الثاني غير الوجود الأول، إلا أن الوجود الثاني عين الوجود الأول بالصورة العلمية. هذا حاصل هذا الاتجاه الثالث اعتبارية، نعم بشيء خارج عن حقيقة الوجودين. جواب عن هذا الوجه أو عن هذا الاتجاه واضح، أنه أنتم اعترفتم بأن الوجود الثاني غير الوجود الأول، وحقيقة الوجود في الوجودين متمايزة، فإن الأول غير الثاني والثاني غير الأول، هذا كما اعترفتم. فجعلتم الوحدة فقط في الصورة العلمية، هذه الوحدة في الصورة العلمية لا تأثير لها في البينونة والغيرية بين الوجودين. إذن ليس هنا إعادة المعدوم بعينه، لأنكم بطرفتم أن الثاني غير الأول، والوحدة التي تفرضونها بحسب علم الله، ولكن تلك الوحدة خارجة عن حقيقة الوجود. إذا تقولون تلك الوحدة لها تأثير في حقيقة الوجود، يعني جمعتم بين الوحدة والغيرية، بين الوحدة والكثرة، بين التمايز وعدم التمايز، وهذا مخالف. إذا تقولون تلك الوحدة لا أثر لها أصلا في حقيقة الوجودين، وأن الوجود الثاني حسب عبارتكم يتمايز عن الوجود الأول بتمام التمايز، إذن ليس هذا إعادة المعدوم بعينه، وليس هذا تكرار في الوجود، وإنما إحداث في الوجود وإيجاد وجود آخر غير الوجود الأول. في الحقيقة القائل بهذا الاتجاه الثاني فر من الإشكال، لا أنه حل الإشكال، فر من الاستحالة، لا أنه حل مشكلة الاستحالة في البقاء، فإنه فرض الوجود الثاني غير الوجود الأول بتمام معنى الكلمة، وفرض لهما وحدة بحسب الصورة العلمية، وهذه الوحدة ليس لها تأثير في تباين الوجود. لا 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 تستلزم شيخنا، أنتم الآن عندكم آلاف صورة ذهنية عن درس نهاية الحكمة، بس ولكن درس نهاية الحكمة في الوجود الخارجي إلى مصادر كثيرة. الآن أنتم من بداية السنة إلى الآن درستوا نهاية الحكمة بالوجودات المتعددة، والحال أن الصورة العلمية الموجودة عندكم عن درس نهاية الحكمة هي صورة واحدة، الصورة هي منزلة الحاكي، والمحكي متعدد ولكن الصورة واحدة لأنها مشتركة بين المحكيات. لا لا، كلامنا من الصورة، الصورة العلمية التي هي مرتبة من مراتب الوجود. نقول هذه الصورة العلمية التي فرضناها وهي مفهوم ماهوي ويحكي عن المصادق، هذا شيء واحد ولكن مصادقه متعددة. والقول بأنه لما لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا مثل خلق الزيت مثلا في يوم السبت ثم يعدم في يوم الأحد، وله وبعد ذلك يوجده في يوم الاثنين، وله أي للموجدين عفوا، وله أي للشيء، وللشيء بشخصه صورة علمية عنده، أي عند الموجد، عنده إشارة إلى رأي صار المتألهين الذي يقول أن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها بعلم مساوي لذاته وليس زائدا على الذات، أو عند بعض المبادئ العالية كاللوح المحفوظ مثلا كما يقول أفلاطون، حيث يقول أن الأشياء معلومة لدى الله قبل إيجادها ولكن في المبادئ العالية الخارجة عن ذاته، ثم يوجد الشيء ثانيا يعني بعدما عدل على ما عليه، يعني على الصورة العلمية التي كانت سابقا، فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين بالصورة العلمية. يعني العينية والوحدة بين الوجودين ليست واقعية وإنما هي اعتبارية حسب الصورة علمية. يدفع هذا القول أن الوجود الثاني كيفما فرض وجود بعد وجود كما صرحتم به، هذا حسب كلامكم تقولون أن الوجود الثاني غير الوجود الأول، ولذلك التجأتم إلى الوحدة العلمية وجعلتم الصورة العلمية هي ملاك الوحدة، وغيريته وبينونته، أي الوجود الثاني للأول للوجود الأول، وغيرية الوجود الثاني وبينونة الوجود الثاني للوجود الأول، بما أنه أي الوجود الثاني بعده أي بعد الوجود الأول، هذه الغيرية والبينونة ضروري، كما اعترفتم بذلك أن الوجود الثاني غير الوجود الأول، ولا تجتمع العينية والغيرية البتة، لأنه جمع بين النقيضين. فإذا فرضنا أن الغيرية حقيقية، كيف تقولون أن الوحدة هنا حقيقية؟ الوحدة اعتبارية بالصورة العلمية، وباعتبارية ليس لها تأثير في البينونة الحقيقية. إذن في الواقع فررتم من الإشكال، مو أنهم حليتم الإشكال، يعني فرضتم البحث في الوجودين المتغايرين، ونحن كلامنا في الوجودين المتحدين، وأنه لا تكرار في حقيقة الوجود، أو أن إعادة المعدوم بعينه محال، لا إعادة المعدوم بشيء يشبهه ولكن في الواقع يخالفه ويغايره، هذا ليس محال. وهذا الذي تقرر من استحالة تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم بين الوجودين هو المراد بقولهم إن إعادة المعدوم بعينه ممتنع. إحنا إلى الآن صحيح وضحنا هذه المسألة بصفة إعادة المعدوم، ولكن السيد العلامة ما أشار إلى هذا المعنى، قلنا أن مقصودنا من هذا الفصل أنه لا تكرر في الوجود، يعني إعادة المعدوم بعينه ممتنع، عدل عن هذا العنوان إلى عنوان تكرر الوجود حتى يجعل البحث بحثا فلسفيا وليس بحثا استطراديا. وقد عد الشيخ الرئيس ابن سينا امتناع إعادة المعدوم بعينه ضروريا وبديهيا، يعني قال هنا نحن فقط نحتاج إلى تصور الموضوع بحدوده وتصور المحمول بحدوده، والعقل يحكم بعد تصورهما بالبداهة أن المحمول محمول على الموضوع، هذا هو حكم الضروري والبديهي. إذا صورنا الإعادة واقعا والمعدوم أيضا بواقعه وحدوده، بعد ذلك أيضا صورنا بعينه بحدوده، نقول نعم ممتنع، فإن الحكم بالامتناع بديهي. نعم أكثر الشبهات الناشئة في هذه المسألة إن لم نقل كلها نشأت من عدم تصور صحيح للموضوع وللمحمول، ولهذا جاءوا بأمثلة تقريبية هي في الواقع ليست أمثلة لإعادة المعدوم بعينه، وإنما أمثلة لإعادة المعدوم بمثله، كما سنشير إلى مسألة المعاد أن المعاد ليس من مصادق قاعدة إعادة المعدوم بعينه، لأن المعاد إعادة المعدوم لو كان معدوم بمثله لا بعينه، كما سنبين. إذن إذا صورنا الموضوع كاملا تصويرا صحيحا والمحمول أيضا تصويرا صحيح، قطعا العاقل يحكم بالبداهة وبالضرورة أن إعادة المعدوم بعينه محال وممكن. ولذلك شيخ الرئيس قال كل برهان يقام على أن إعادة المعدوم بعينه محال، هذا في الواقع ليس برهان، وإنما في الواقع منبه فقط، لأن المسائل الضرورية والبديهية غنية عن البراهين، وكل برهان في مسألة ضرورية يذكر من باب المنبه لا من باب الاستدلال. من جملة هذه البراهين مثلا هذا البرهان، قالوا بأنه إذا جاز أن يكون هناك موجود مثلا في يوم السبت ويوم الأحد يعدم ويوم الاثنين نفس ذلك الوجود يأتي، عين ذلك الوجود يأتي يوم الاثنين، فلازمه أن الشيء يتقدم على زمانه بالتقدم الزماني، وهذا محال، لأنه كما تقدم الشيء على نفسه ذاتا بالتقدم الذاتي محال، كذلك تقدم الشيء على نفسه بالتقدم الزماني محال. إذا نحن جعلنا الوجود الثاني في يوم الاثنين عين الوجود الأول، يعني في الحقيقة هذا الموجود في يوم الاثنين متقدم على زمانه وهو يوم الاثنين في أي؟ في يوم السبت، والتقدم الزماني كالتقدم الذاتي محال. أو بعبارة أخرى يستلزم منه الجامع بين الوحدة وبين الكفر، فإن تقدم الشيء على نفسه بالتقدم الذاتي محال، يصير أن الإنسان يتقدم على الحيوان والناطق بالتقدم الذاتي محال، كذلك بالتقدم الزماني أن يتقدم الإنسان على زمان وجوده بالتقدم الزماني ما له معنى أصلا. عندما قلنا أن هذا الموجود زمانيون يعني له ظرف معين وحصة معينة من الزمان، فإذا فرضنا أنه متقدم على تلك الحصة الزمانية يعني فرضنا خلاف الفرض الأول، فرضنا أن الحصة الزمانية الأولية ليست هي ظرفا لهذا الموجود الزماني، ولهذا يكون محالا. فإذا قلنا أن الوجود الثاني عين الوجود الأول، يعني نقول أن الوجود الثاني الذي كان ظرفه يوم الاثنين متقدم على زمانه لأنه في يوم السبت، لأنه يوم السبت هو نفس هذا الوجود، والتقدم الزماني كالتقدم الذاتي محال. إذن يستحيل إعادة المعدوم بعينه، وقد أقاموا على ذلك يعني على امتناع إعادة المعدوم بعينه حججا هي في الواقع تنبيهات بناء على ضرورية المسألة، كما قال بها الشيخ الرئيس. من جملة تلك الحجج هذه الحجة أنه لو جاز للموجود في زمان كمثلا كوجود الزيد يوم السبت أن ينعدم زمانا كيوم الأحد، ثم يوجد هذا الموجود بعينه في زمان آخر كيوم الاثنين، لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. طبعا مقصودنا من العدم هنا العدم الزماني، لأن كلامنا بالنسبة للحصص الزمانية. لزم تخلل العدم الزماني بين الشيء ونفسه وهو محال. لماذا محال؟ لاستلزام هذا العدم وجود الشيء في زمانين بينهما، يعني بين الزمانين بين السبت والاثنين عدم متخلل وهو يوم الأحد. وحاصل هذا الكلام أن الشيء يتقدم على زمانه بالتقدم الزماني وهو محال بملاك استحالة تقدم الشيء على نفسه ذاته. كلام نحن في أمر الزمان.
هذا الشيء هو نفس هذا الشيء.
إيه لا شوفوا وإحنا نسبنا إلى الزمان.
لا
إذن لاحظ عبارة السيد العلامة للموجود في زمان أن ينعدم زمانا ثم يوجد بعينه في زمان آخر، كل في الزمان في حصة زمانية، لزم تخلل العدم الزماني بين الشيء ونفسه، يعني بين الموجود الزماني وحقيقته، وهذا محال. يعني مقصودنا من هذا البرهان أن تقدم الشيء زمانا على زمانه محال، كما أن تقدم الشيء ذاتا على نفسه محال. هذا حاصل هذا البرهان، يعني نظرنا إلى الزمان وإلى أنه موجود زماني، لأن من شرائط سيدنا لأن من شرائط استحالة إعادة المعدوم بعينه أنه زمانه أيضا يلحق في وجوده، صحيح لا؟ يعني عندما نقول بعينه يعني حتى مع زمانه. أحسنتم. فلهذا إحنا شردا هنا إحنا نقول إذا كان الزمان ملحوظا في هذا الموجود، هذا العدم الكمالي الذي فرضناه يوم الأحد وهو متخلل بين الزمان الأول وهو السبت وبين الزمان الثاني وهو يوم الاثنين، يستلزم أن نقول أن الشيء تقدم على زمانه بالتقدم الزماني وهو مخالف. لا فصلاح من شيء ثاني ماكو مانع، التكرر مع تغاير الوجود ما في إشكال. كلامنا أنه الله تعالى أوجد الوجود الثاني وهو عين الوجود الأول. يعني شنو عين الوجود الأول؟ يعني حتى مثل الزمان الأول. يعني صار الوجود الثاني الذي في يوم الاثنين كأنما هو في يوم السبت، فيستلزم منه تقدم الشيء على نفسه تقدما زمانيا فيكون مخالف. التفتوا؟ إذا قلنا أنه مقصودنا من الوجود الثاني هو الوجود أين وجود الأول، يعني أن يوم الاثنين أين وجود أين يوم السبت، يعني هذا الموجود الذي مقيد بيوم الاثنين هو نفس الوجود الذي كان مقيدا بيوم السبت، يعني هذا الوجود كان متقدما على يوم الاثنين تقدما زمانا. لا لا شوفوا الله تعالى يخلق ما في إشكال. لا لا بين هذا الشبهة، الله تعالى يخلق الوجود الثاني ولكن مو بنفس زمان الوجود الاول، في زمان الثاني.
الله
قرر انه هو ما قرر. لا لا، الله تعالى يخلق الشيء في يوم الاثنين ولكن في زمان اخر غير يوم السبت وهو يوم الاثنين، وهذا ما صار وجود الشيء بعينه وانما صار وجود الشيء بمثله. وبما يشتغل العينيه الفلسفيه يعني انه حتى زمان الوجود ملحوظ في تشخصه، فإن المراد من الوجود هو التشخص، والتشخص لا يحصل إلا بالآثار الوجودية ومن جملتها الزمان والمكان. إذا عندما نقول وجود الثاني عين الوجود الأول حتى من حيث الزمان والمكان وهذا مخالف، أما إذا تغير من حيث الزمان والمكان بعد ليس عينه بل مثله وهذا ممكن ولا إشكال فيه. ومنها خلنا نأخذ الحجة الثانية بعد ما طول مجال، ومنها أنه لو جاز إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله. حاصل هذا البرهان الثاني أنه لو سلمنا هذه الاستحالة وقلنا أنه يجوز إعادة المعدوم بعينه، مراد من العينية العينية الفلسفية كما وضحناها الآن، يعني العينية من جميع الجهات التي أثرت في تشخص هذا الشيء ولها دخل في وجوده الخارج. طب إذا قلنا هذه الإعادة ممكنة، طب إذا كانت ممكنة لماذا نجعل هذه الإعادة طولية نجعلها عرضية؟ يعني إذا كان الوجود المعاد في طول الوجود المبتدأ ممكنا، طب لماذا وجود المعاد في عرض الوجود المبتدأ لا يكون ممكنا؟ طب نقول أيضا ممكن ماكو مانع، كما أن الله تعالى إذا فرضنا أن هذه الاستحالة ما موجودة، كما أن الله تعالى يخلق الوجود المعاد يوم الاثنين، طب يخلق الوجود المعاد في يوم السبت. إذا كان وجود المعاد بعينه بعين الوجود المبتدأ ممكنا في يوم الاثنين، لماذا لا يجوز أن يكون موجودا في يوم السبت؟ نقول نعم يجوز، ولكن إذا كان موجودا في يوم السبت يستلزم منه اجتماع المثلين وهو محال. إذن بناء على تلك القاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إذا كان وجود المعاد بعين الوجود المبتدأ ممكنا، إذن لا فرق بين وجود المعاد في عرض الوجود المبتدأ وفي طول الوجود المبتدأ، على كلا التقديرين يكون ممكنا. وبناء على هذا كيف نتخلص من مشكلة اجتماع المثلين؟ إذا تقولون أن مسألة اجتماع المثلين محالة واستحالتها مضروبة، إذن وجود المعاد محال مطلقة لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان وجود المعادي في عرض الوجود المبتدع وفي نفس زمانه يكون محالا، لأنه حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإن الوجود المعاد سواء كان في الطول أو في العرض كلاهما مثله، لا فرق بينهما. إذا الثاني محال الأول محال، إذا الأول محال الثاني محال، وإذا كلاهما غير محال كلاهما غير محال. فما لا يمكن أن يقال أن وجود المعاد عندما يريد أن يوجد في عرض وجود المبتدأ محال لاجتماع الاثنين، أما إذا أرادنا أن نوجده في طول الوجود المعاد مبتدأ لا يكون من اجتماع المثل ولا يكون محالا. هذا تفصيل في حكم الأمثال. فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وبناء على هذا نقول أن المعاد يمتنع وجوده بصفة أنه عين المبتدأ. ومنها أي من تلك الحجج أنه لو جاز إعادة الشيء بعينه، إن لو سلمنا وقلنا أن هذه الاستحالة غير صحيحة، يجوز إعادة المعدوم بعينه بعد انعدامه، جاز إيجاد ما يماثل المعدوم من جميع الوجوه ابتداء يعني عرضا لا طولا، وهو محال. لماذا محال؟ لأنه مستلزم لاجتماع المثلين. نوضح المطلب أكثر. أما الملازمة يعني كيف تصبح ملازمة بين إعادة الشيء طولا وإعادة الشيء ابتداء وعرضا، فلأن الشيء المعاد بعينه وما يماثله من جميع الوجوه مثلا، سواء كان هذا المعاد في عرض المبتدأ وفي نفس زمان المبتدأ أو كان بعد زمان المبتدأ لا فرق في ذلك، هما مثلان. المعاد الطولي والمعاد الذي في عرض المبتدأ كلاهما معاد. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فلو جاز إيجاد المعاد بعينه ثانيا يعني طولا بنحو الإعادة، جاز إيجاد مثل هذا المعاد ابتداء يعني عرضا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فبناء على هذا نقول نعم، شنو الإشكال في ذلك؟ ولكن إذا أوجدنا المعاد ابتداء لزم منه اجتماع المثلين ومحال. وأما استحالة اللازم، المراد من استحالة اللازم ماذا؟ المراد من اللازم ماذا؟ يعني وجود المعاد ابتداء يعني عرضا. وأما استحالة اللازم وهو وجود المعاد ابتداء وفي عرض الوجود المبتدأ يكون محالا. لماذا؟ لاستلزام هذا الوجود اجتماع المثلين في الوجود. يعني إذا قلنا أن الوجود المعاد ابتداء يجوز، يعني جمعنا بين المثلين، المثلية الفلسفية، جمعنا بين شيئين من جميع الجهات متشابهان ومتماثلان. عدم التميز بينهما، طب الاستحالة من أين تأتي؟ فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود، استلزام هذا اجتماع المثلين ماذا؟ عدم التميز بينهما وهما اثنان متمايزان. هذا إشارة إلى ملاك استحالة اجتماع المثلين. خب يلزم اجتماع المثلين، شو الإشكال فيه؟ نقول ما يصير. اجتماع المثلين حقيقته راجعة إلى اجتماع النقيضين، لأن المثلين لماذا اجتماعهما محال؟ لأنه من جهة نقول أنهما مثلان يعني لا تمايز بينهما، من جهة ثانية نقول أنهما شيئان يعني يوجد تمايز بينهما، جمع بين التمايز وعدم التمايز، وهذا جمع بين النقيضين. فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود واجتماع المثلين محال. لماذا؟ وجهه لعدم التميز بينهما من حيث المثلية، وهما اثنان متغايران من حيث انهما شيئان، وهذا جمع بين النقيضين، يعني بين التميز وعدم التميز. ومنها ان اعادة المعدوم بعينه توجبه. الحجة الثالثة هذه الحجة، قالوا انه اذا قلنا ان المعاد ممكن وجوده بعين وجود المبتدأ، لازم ذلك ان نقول ان هذا المعاد ذاتا وحقيقة عين وجود المبتدأ من جميع الخصوصيات المشخصة، يعني كل خصوصية اوجبت التشخص في الوجود المبتدأ فانها موجودة في الوجود المعاد. طب إذا كانت جميع الخصوصيات المشخصة مشتركة، يعني في الحقيقة نحن جمعنا بين حيثية الإعادة وحيثية الابتداء، يعني في الواقع أن الوجود المعاد في جميع تشخصاته عين الوجود المبتدأ، يعني هو المبتدأ ليس معاد، والمبتدأ ليس معاد، والمعاد ليس مبتدأ، يعني أنه نفسه. إذن لا فرق بين الوجود الثاني والوجود الأول، لماذا نسمي الثاني بالمعاد والأول بالمبتدأ؟ فإن حيثية الابتداء وحيثية الإعادة بناء على العينية الفلسفية كما هي المقصودة في هذه المسألة تتحدان، وإنه الثاني هو عين الأول، يعني الثاني هو المبتدأ، وهذا محال لأنه جمع بين الضدين. فإن حيثية الإعادة حيثية وجودية، حيثية الابتداء حيثية وجودية، وبينهما تضاد. إذا قلنا أن الوجود الثاني عين الوجود الأول، يعني جعلنا الإعادة عين الابتداء، وهو جمع بين الضدين، وهذا محال. ومنها أن إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعادي هو المبتدأ، لأن فرض العينية الفلسفية يوجب كون المعادي هو المبتدأ ذاتا، يعني حقيقة، وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان، لأن الزمان أيضا من الخصوصيات المشخصة لوجود الشيء، فيعود المعاد حقيقة مبتدأ، وليس فرق بين المعاد والمبتدأ. يعني بعبارة أخرى جمعنا بين حيثية الإعادة وحيثية الابتداء، ويعود حيثية الإعادة عين حيثية الابتداء. إذن يوجد هناك فرق بين حاصل هذا البرهان والبرهان السابق. في البرهان السابق وصلنا إلى الجمع بين التميز وعدم التميز، وهو ملاك اجتماع النقيضين. في هذا البرهان وصلنا إلى هذه النتيجة، ملاك اجتماع الضدين، جمع بين حيثية الإعادة وحيثية الابتداء. وإلا مآل هذا البرهان الثاني في الحقيقة بوجه من الوجوه يرجع إلى البرهان السابق. ومنها أنه لو جازت الإعادة لم يكن عدد الأول. هذه الحجة الأخيرة التي أشار إليها المصنف حاصلها أنه من جملة التشخصات الوجودية عنوان العددية، يعني عندما نريد أن نقول هذا الشيء متشخص بتمام معنى الكلمة للتشخص، أنه يقبل انطباق عدد من الأعداد عليه، يعني مثلا هذا الشيء 3، هذا الشيء 4 أو 5 أو 1، حسب شنو؟ حسب انطباق العدد. فإن من لوازم تشخص الشيء أنه محدود بالكم المنفصل وهو العدد، صحيح؟ بناء على هذا نقول إذا كان المعاد عين المبتدأ وكان جائزا إعادة المعدوم، طب هذا المعاد الذي يكون عين المبتدأ يجوز أن يتكرر؟ نعم، لأنه كما كان هو ممكنا معاد آخر أيضا مثله ممكن، معاد آخر أيضا مثله ممكن، فليكن لا أشكال فيه. ولكن إذا كان ممكن وراءه معاد آخر ووراء ذاك المعاد معاد آخر وهكذا، كيف نميز بين هذه المعادات وبين المبتدأ؟ إذا هذه كلها عين المبتدأ، بعد لا يمكن أن نوصف المبتدأ بالوجود الأول والمعاد وجود الثاني والمعاد الآخر وجود الثالث والمعاد الآخر بالوجود الرابع، لأنه إذا ميزناه بالعدد إذن المعاد ليس العين الأول والمعاد الآخر ليس عين المعاد الأول والمعاد الثالث ليس عين المعاد الأول. إذا نميزه بالعدد فالعينية ارتفعت، إذا لم نميز بالعدد إذن التشخص ليس كاملا، لأن من لوازم التشخص الكامل العددية والتحديد بالعدد. ولهذا نقول أنه إعادة المعدود بعينه محال، لأن لازم هذه الإعادة رفع لازم من لوازم التشخص وهو التحديد بالعددية، وهذا إذا ارتفع إن دل على شيء دل على ارتفاع التشخص، وارتفاع التشخص يساوي العدد، لأن التشخص يسابق الوجود وارتفاع التشخص يساوي العدد. ومنها أنه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه، لأنه لا فرق بين المعاد الأول والثاني والثالث والرابع، ما دام الأول رفعنا الاستحالة عاد بعد يجي هذا المعاد إلى ما لا نهاية له، إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له. ولكن الكلام في أنه كيف نميز بين هذه المعادات وكيف نميز بين هذه الوجودات المعادات مع وجود المبتدأ، هذا التميز يكون يصير بالعدد، والمفروض أن العدد لا ينطبق هنا لأن هذه كلها عين المبتدأ. كما لم يكن أيضا فرق بين المبدأ بين المعاد والمبتدأ، لأنه لا فرق بينهما في جميع التشخصات كما ذكرنا، المراد من العينية العينية الفلسفية، يعني حتى من حيث لوازم التشخص ومن جملة لوازم التشخص العدد. إذن المعاد عين المبتدأ، وإذا كان عينه كيف نميز بين المبتدأ والمعاد وبين المعاد الأول وسائر المعادات؟ وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص. إذن إذا قلنا إعادة المعدوم بعينه جائزة، رفعنا هذا اللازم التشخصي وهو العدد. من جهة ثانية التشخص يلازم العدد، إذن في الواقع جمعنا بين المتنافيين، بين الضدين بمعنى وبين النقيضين بمعنى آخر، لأن مرجع اجتماع الضدين كما ذكر في محله إلى استحالة اجتماع النقيضين. وذهب جمع من المتكلمين، والحمد لله رب العالمين.